أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه المحطة التي نفتح فيها نافذة من الحوار حول الأوضاع والجوانب المختلفة للعدوان الصهيوني الأمريكي المفروض على جمهورية إيران الإسلامية. وضيفنا الدكتور محمد الدوراني المحلل السياسي من اليمن. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك في إذاعة طهران العربية.
دكتور، كيف ترى أضرار الحصار البحري الأمريكي على إيران؟ وهل تستطيع أمريكا أن تحقق أهدافها الاستراتيجية من خلال هذا الحصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة لفشلها العسكري وعدم قدرتها على تحقيق أي نتائج عسكرية في المعركة السابقة التي استمرت مدة 40 يوما، والعدوان الذي جاء من قبل الولايات المتحدة وأيضا بتآمر مع الكيان الصهيوني والذي استهدف القيادة الإيرانية واستهدف الشعب الإيراني، ولكن فشلهم الذريع في تحقيق أي انتصار في هذه المعركة، فعادوا إلى ما يسمى بالحصار البحري لمحاولة فرض هيمنة على مضيق هرمز. الهدف من ذلك هو تقسيم السيطرة الاقتصادية والعسكرية على هذا المضيق المهم والاستراتيجي. وبالتالي نجد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران قد أثبتت بثبات شعبها وقيادتها الحكيمة وجيشها والحرس الثوري الإيراني بأنها لن تسمح بالعبث الأمريكي والإسرائيلي أن يستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن مضيق هرمز هو مضيق ضمن الجغرافيا الإيرانية وأيضا للدول المجاورة، ولها الحق في أن تفرض يعني سيطرة بما يخدم المنطقة ولا يسمح بتدخلات أمريكا في هذه المنطقة، كون أمريكا هي معتدية وجاءت لفرض هيمنة اقتصادية عسكرية ليس لها حق في هذه السيطرة أو إحكام السيطرة والوصاية على المنافذ. ولكن فشل الولايات المتحدة في الحصار البحري رغم أنها حاولت أن تضايق الكثير من السفن التي كانت تأتي للجمهورية الإسلامية، ولكن الرد الإيراني باستهداف العديد من السفن التي تخدم الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت سيطرة أيضا عليها وحصارا كبيرا عليها، وهناك ارتفاع في سعر الخام الأمريكي لما يقارب من 113%، هو نتيجة لأن إيران أصبحت أكثر قوة، بينما نجد بأن الصادرات الإيرانية من النفط الإيراني ارتفعت خلال هذه الفترة، وهذا دليل على أن الحصار البحري لم يؤثر تأثيرا كبيرا، نتيجة لأن السواحل الإيرانية سواحل كبيرة وممتدة والحماية من قبل القوات البحرية كبيرة جدا، وأيضا الدول الأخرى لم تعد تهتم بالولايات المتحدة الأمريكية ولم تعد يعني كما كانت سابقا. هذا التراجع في الهيمنة الأمريكية هو نتيجة لسقوط الولايات المتحدة والعدوان الولايات المتحدة على الدول الأخرى وعلى محور المقاومة.
دكتور، تقر وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جنوب لبنان لم يعد مجرد منطقة عمليات بسيطة، بل أصبح فخا استراتيجيا لتل أبيب تتجاوز أبعاده القدرات العسكرية للكيان. ماذا نفهم من هذا الإقرار والاعتراف؟
توجه بأن الخسائر الكبيرة للكيان الصهيوني في معركته المستمرة على جنوب لبنان ومحاولته الخروج بانتصار يروج له في الإعلام الإسرائيلي ويحقق نتائج انتخابية لصالح نتنياهو الذي فقد الكثير من الأصوات الإسرائيلية وأصبح الكثير ينادي بإسقاط هذا الرئيس الوزراء الكيان المجرم، بأنه روج لي نتائج معركة لم تتحقق في جنوب لبنان، بينما نجد بأن المقاومة في جنوب لبنان بثباتها وثبات الشعب اللبناني بأنهم كسروا المعادلة وأصبحت المقاومة أكثر قوة وثباتا وفرضت الكثير من المعادلات، رغم أن هنالك تخاذل من الحكومة اللبنانية ما سبب حالة من فرصة لدى العدو في أن يحقق أي انتصار ضمن الحلول السياسية، رغم أنه يعني قد تضرر تضررا كبيرا وبالتالي يبحث عن أي مخرج بهذا العدوان، وأيضا يريد أن يستمر، أن تستمر جنوب لبنان مستباحة، وأن يستمر الشعب اللبناني مستباح ومستهدف ويقتل يوميا، وأيضا والحكومة تنتظر ماذا يأتيها من رد من مجلس الأمن أو من الدول الأخرى أو حتى من الكيان الصهيوني. وذلك المقاومة بقيادتها قد أرسلت رسائل واضحة بأنه لا يمكن إيقاف إطلاق النار إلا بخروج هذا العدو من الأراضي اللبنانية وإيقاف الجرائم والعمليات التي تستهدف بها جنوب لبنان ما لم العدوان مستمر، ومن حقنا أن ندافع عن أراضينا. ولذلك تجاوزات الكيان الصهيوني هي تعتبر مردودة على هذا الكيان، ومحاولة فرض معادلة لم تستطع تحقيقها لا في إيران ولا في اليمن ولا في غيرها ولا في لبنان، لن تستطيع تحقيقها. أيضا هنالك استمرار للعدوان والاستباحة في قطاع غزة، فكل العبارات التي تردد بإيقاف إطلاق النار ومحاولة ما يسمونه اتفاق إيقاف إطلاق النار وغيرها من العبارات كلها عبارات واهية، والعدو المجرم هو لا يتردد ولا يعني يريد أن يجعل من الشعب اللبناني، يعني يريد أن تكون هذه الأمة مستباحة، وهذا الشيء الذي يرفضه كل شعوب الأمة الإسلامية وعلى رأسها الشعب الإيراني والشعب اللبناني. ولذلك هذه النتائج العكسية للعدوان الصهيوني، فكلما زاد العدوان الصهيوني كلما زادت وتيرة المقاومة وكلما ارتفعت تلك الوتيرة، والعمليات العسكرية المستمرة سوف تتطور، وهناك تطور عسكري في تكتيك هذه العمليات، بينما نجد أن الكيان الصهيوني يستهدف نفس الأساليب، وهو أسلوب الاغتيال، أسلوب استهداف المدنيين، تدمير البيوت، تفجير البيوت، وهذه العمليات إنما تزيد من السخط الشعبي، بينما المقاومة تستهدف مواقع استراتيجية وتحقق ضربات قوية للعدو الصهيوني ولمن يتحالف معه ولمن يريد أن يخدمه. وبالتالي كلما جاءت مرحلة من الصراع كلما ارتفعت يعني المقاومة وزادت قوة وثباتا.
دكتور، رغم تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة خارجية لإعادة فتح مضيق هرمز، أطلقت إدارته مبادرة جديدة لحث الحلفاء على مساعدة السفن في الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، وقالت الخارجية الأمريكية أنها تخطط لتشكيل تحالف يسمى مبادرة حرية البحار. برأيك هل سينجح مثل هذا التحالف؟
الولايات المتحدة الأمريكية في أسوأ حالاتها، وهنالك ارتفاع في الدين المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنالك خسائر وتبعات كبيرة نتيجة يعني ما حدث في العدوان على الجمهورية الإسلامية وما حدث في مضيق هرمز من سيطرة على السفن، ومحاولة الولايات المتحدة أيضا محاولتها أن تدخل مدمرات أمريكية وبوارج إلى مضيق هرمز، إلا أن الحرس الثوري والقوات البحرية الإيرانية لم تسمح لها بالدخول وعادت من حيث جاءت، وبالتالي هنالك خوف كبير من قبل الولايات المتحدة أن تحدث لها خسائر كبيرة في قواتها البحرية، وبالتالي تزداد يعني انهيارا ومعنويا وعسكريا واقتصاديا، وبالتالي لم تعد تتحمل تلك التبعات الكبيرة، لأن تبعاتها سوف تكون تبعات كبيرة على الرئيس الأمريكي ترامب وعلى الحزب الذي ينتمي إليه، وأيضا على الشعب الأمريكي الذي يعاني نتيجة لتهور هذا الرئيس الأحمق وتصرفاته الحمقاء والغبية، وبالتالي عاد إلى ما يسمى بالتهديد ورفض الحوار ورفض النقاط التي قدمت لإيقاف إطلاق النار، وهي نقاط حقيقية، وهو إيقاف إطلاق النار في المنطقة بمعنى أن لا يحدث أي عدوان لأي يعني تخفيض أو إيقاف التصعيد العسكري وإيقاف أي عدوان على محور المقاومة، كما تكلم بها قائد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا في نفس الوقت يعني ما يسمى بإعادة الأموال المنهوبة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا معالجة الضرر والعدوان المستمر عليهم وبالتالي إذا نفذت الولايات المتحدة ذلك فهو يعتبر بناء ثقة بينها وبين الجمهورية الإسلامية في إيران. ما لم فإن الجمهورية الإسلامية في إيران هي لم تعتدي، بل هي يعني جنحت للسلم ووقفت مع كل أصوات الحوار والتي تريد إيقاف إطلاق النار.
تستند مبادرة الصين المكونة من 4 نقاط لغرب آسيا إلى مواضيع مثل الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف وعدم الانتشار وإنشاء بنية أمنية إقليمية مشتركة، نهجا مختلفا عن نماذج الأمن الغربية التي تستند أساسا إلى تحالفات عسكرية ضد طرف معين. كيف تقرأ الفارقة بين هذين النموذجين الغربي والصيني؟
ما قدمته المبادرة الصينية هي تخفيض التصعيد في المنطقة وإيقاف الحرب في المنطقة، وهذا الذي لا تمانع فيه الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا إعادة ترتيب الشأن الداخلي، يعني وأيضا ما يسمى بمضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، وإيران هي لا يوجد لديها اعتراض في هذا الجانب، ولكن هذا الجانب لابد أولا أن يكون هنالك إيقاف لإطلاق النار وإيقاف للعدوان وإيقاف للتدخلات الأمريكية الصهيونية وإيقاف لأي عمليات، لتكون أمريكا هي دائما ما تخرج كل الاتفاقيات ولا تلتزم بأي اتفاق، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تلتزم للدول الأخرى وللوساطة الباكستانية بأنها لن تستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا لبنان، ولن تستهدف أي دولة في المنطقة، وسوف تعيد ترتيب سياساتها العدوانية نحو سياسات التفاهم مع الدول الأخرى. بينما الصين هي تقدم مبادرات مبنية على الحوار وعلى الجوار ومحاولة لتهدئة المنطقة بعيد عن التهديدات وعن الوعيد والاستهداف العسكري ومحاولة فرض الهيمنة العسكرية وبنشر القوات البحرية والسلاح والقطاع البحرية، وأيضا كما كان يراد أيضا من الغرب في توريطهم ضمن تحالف يستهدف الجمهورية الإسلامية، وبالتالي تتوسع الحرب إلى وتصبح حرب إقليمية. إيران أيضا الصين تستورد ما يقارب من 90% من النفط الإيراني، وبالتالي هناك مصالح مشتركة بين الصين والتي تعتبر من أكبر الدول في العالم سكانا وأيضا يعني تصنيعا، ولديها يعني مساحة كبيرة من الأراضي الصينية، وبالتالي نجد بأن الصين تنهج نهجا تفاوضيا معقولا يبنى على احترام الآخرين، بينما التحالفات الأخرى تبني تحالفاتها ضمن مشروع للغدر والهيمنة والسيطرة، وتريد فرض قرارها ضمن الإجرام واستمرار الجرائم والإبادة الجماعية، وهذا الذي ترفضه الجمهورية الإسلامية في إيران ويرفضه محور المقاومة بعد أن تشكل هذا المحور وتحالف مستمر في الدفاع عن أمن المنطقة وعن أمن الجوار. وأيضا طرحت الصين عن أنها تقترح وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وأيضا كما ذكرت أنه هنالك يعني الحيلولة دون تحول الحرب إلى صراع إقليمي شامل، وقف استهداف المنشآت النفطية والنووية والسكنية، وأيضا ضمان الملاحة الطبيعية وحرية نقل الطاقة، مفاوضات سلام وحلول شاملة بعد كل تلك العمليات. وهذا يعتبر يمكن كنقاط أو نقاط رئيسية يمكن البناء عليها لمفاوضات قادمة، وعلى أيضا إذا التزمت الولايات المتحدة ووافقت على مثل هذه المبادرات فالجمهورية الإسلامية هي سوف تتفاوض على تلك النقاط لتحقيقها بحسب الواقع العسكري، بما يجعل من المنطقة آمنة ويعيد بناء المنطقة ضمن توازنات عسكرية جديدة وليس ضمن توازنات أمريكية إسرائيلية تراد أن تفرض على المنطقة.
أشكر ضيفنا الدكتور محمد الدوراني المحلل السياسي، كان معنا من اليمن، على قبول استضافتنا في إذاعة طهران العربية وفي هذه المحطة الحوارية، كما أشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة.